السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. وسعدتم بالخير وقتا مستمعين الأعزاء، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج نجيب بالاي، نحييكم أينما كنتم وندعوكم لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية نبقى مع نشرة بأهم وأبرز الأخبار، عدها ويقرأها عليكم الزميل نظم ياسين، فإلى استوديو الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلنت مصادر أمنية عراقية الاثنين مقتل 4 أشخاص في هجمات متفرقة في غرب بغداد وشمالها. ففي العاصمة العراقية قتل شخص وأصيب 4 آخرون بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة في شارع فلسطين. وفي الموصل أعلن مصدر في الشرطة مقتل محمد الفاضل أحد شيوخ عشيرة الحيالية وإصابة سائقه بجروح إثر انفجار عبوة لاصقة بسيارته الخاصة. وفي محافظة ديالى أعلن الشرطة مقتل شخص بنيران مسلحين في قضاء المقدادية. وفي الفلوجة أعلن مصدر في الشرطة مقتل النقيب إبراهيم خير الله حمادي ضابط استخبارات فوج طوارئ العامرية بعبوة لاصقة في سيارته وجرح أحد حراسه. أفاد تقرير لإحدى الوكالات التابعة للأمم المتحدة الاثنين بأن النقص في أعداد المساكن في العراق يصل إلى 1.5 مليون وحدة. وجاء في التقرير الصادر عن منظمة UN Habitat التي تعنى بالسكان والتطوير المدني أن العراق يحتاج كذلك إلى 4000 مدرسة ابتدائية، فيما يحتاج نصف المدارس العاملة لإعادة تأهيل وعددها 15,000. وأوضحت المنظمة الدولية أن النقص في المساكن قد يتحول إلى مشكلة نظرا لاحتمال مضاعفة أعداد سكان المدن العراقية بحلول العام 2030. في القاهرة أجرى المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل محادثات مع الرئيس المصري حسني مبارك الاثنين. ميتشل وصل إلى القاهرة في إطار جولة على دول المنطقة لإحياء محادثات سلام الشرق الأوسط. وقبل وصوله إلى العاصمة المصرية وهي المحطة الأخيرة في جولته، كان قد التقى الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك. وفي عمان بحث وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس بعيد وصوله إلى الأردن الاثنين قادما من إسرائيل، بحث مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني جهود تحقيق السلام في المنطقة. وأفاد بيان للديوان الملكي الأردني بأن الملك عبد الله الثاني أكد لغيتس ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على التراب الوطني الفلسطيني، معتبرا أن هذا الحل هو الأساس لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة بحسب تعبيره. يذكر أن زيارة غيتس إلى المنطقة تتزامن مع جولة المبعوث الأمريكي جورج ميتشل. ومن المتوقع أيضا وصول وفد أمريكي إلى الشرق الأوسط بقيادة مستشار الأمن القومي جيمس جونز اعتبارا من غدا الثلاثاء. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك إثر اجتماعه مع وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس في القدس في وقت سابق أن الاثنين إن الحكومة الإسرائيلية لا تزال تبحث خيار استخدام القوة العسكرية لإحباط الخطط النووية الإيرانية. وأضاف أن إسرائيل توصي الدول الأخرى باتخاذ نفس الموقف، لكنه ذكر أن الأولوية ستكون للدبلوماسية وربما لتشديد العقوبات على إيران. من جهته قال غيتس إن الولايات المتحدة تأمل في الحصول على رد من إيران في شأن برنامجها النووي في الخريف. وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسرائيلي:
أعتقد أننا متفقون أيضا على أهمية انتهاز كل الفرص لمحاولة إقناع الإيرانيين بإعادة النظر فيما يشكل بالواقع مصلحتهم الأمنية، ونحن نواصل القيام بذلك من خلال عرض الرئيس أوباما للتعامل مع الإيرانيين، وأيضا من خلال العقوبات التي ستفرض عليهم بسبب استمرارهم في هذا النهج.
وفي طهران صرح ناطق رسمي إيراني الاثنين بأن الجمهورية الإسلامية لا تسعى نحو إنتاج أسلحة نووية. وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية حسن قشقاوي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن إيران وقعت معاهدة حظر الانتشار النووي، مضيفا أن من حق بلاده القيام بأنشطة نووية سلمية وأن لا مكان للأسلحة الذرية في قدراتها الدفاعية. وفي واشنطن دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما الصين الاثنين إلى الوقوف إلى جانب الولايات المتحدة لإنهاء المساعي النووية لكل من كوريا الشمالية وإيران. وحذر أوباما في افتتاح حوار يستمر يومين حول تعميق العلاقات الأمريكية الصينية، حذر من احتمال قيام سباق تسلح نووي في شرق آسيا، وأضاف أن ليس للولايات المتحدة أو الصين أي مصلحة في حصول إرهابي على قنبلة أو قيام سباق تسلح نووي يندلع في شرق آسيا. وقال الرئيس الأمريكي أوباما أيضا
ينبغي أيضا أن نكون متحدين في منع إيران من الحصول على سلاح نووي، وحظ الجمهورية الإسلامية على تطبيق التزاماتها الدولية.
إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر. إلى اللقاء.
طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام أينما كنتم، معكم سميرة علي مندي ونجيب بالاي مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين لنتابع. نواب يحذرون من تصاعد العنف في ظل استمرار الخلافات السياسية وعدم وجود مصالحة وطنية حقيقية. وضمن جولتنا في عالم الصحافة نطالع عناوين الصحف الكردية وأبرز المواضيع التي نشرت في صحف عمان الصادرة يوم الاثنين. وقبل نهاية الساعة نتابع حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان يسلط فيها الضوء ديار بامرني على ملف الحقوق المدنية في العراق لمعرفة من هو الأقوى، هل سلطة القانون أم سلطة العشيرة والقبيلة؟ سيدتي وسادتي، أثار قرار مجلس محافظة وسط الأخير الخاص بجباية الضرائب والرسوم لحسابه من الساحة الحدودية في منفذ زرباطية مع إيران أثار العديد من ردود الفعل، إذ يصف خبير قانوني هذا القرار بأنه غير قانوني ويعتبر تجاوز على النصوص القانونية، وهذا ما يقر به أحد أعضاء مجلس محافظة وسط مدافعا عن موقف المجلس الذي اضطر إلى اتخاذ هذا القرار لتمويل المشاريع الخدمية بسبب عجز الميزانية، ويبدو أن محافظات أخرى قد قررت استيفاء الضرائب والرسوم لحسابها. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عماد جاسم.
أتاح قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 الذي أقر في البرلمان بعد جدل موسع، أتاح لمجالس المحافظات صلاحية إصدار التشريعات المحلية والأنظمة والتعليمات لتنظيم الشؤون الإدارية والمالية بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية، لكن بعض مجالس المحافظات قامت بالتجاوز وبدأت باستيفاء مبالغ من المراكز الحدودية أو فرض غرامات مالية يكون ريعها للمحافظة، ما اعتبره الكثير من القانونيين مخالفة واضحة وانذار بشروع تجاوزات مشابهة لمجالس المحافظات على صلاحيات الحكومة الاتحادية. وقد أشار السيد غضنفر البطيخ عضو مجلس محافظة واسط إلى الإشكالات بين صلاحيات مجالس المحافظات والحكومة الاتحادية، مشيرا أن هناك تجاوزات حقيقية لمجالس المحافظات نتيجة عدم فهم الأعضاء الصلاحيات ولعدم تنظيم قانون واضح لصلاحيات المحافظات. الإشكالات.
الإشكالات أولا غالبية مجالس المحافظات الفهم القانوني لغالبية أعضاء المجالس غير كامل من الناحية التشريعية القوانين وإدارتها. الشيء الثاني غالبية المجالس ما تمتلك أموال خاصة بها لتقديم خدمات للناس. تعرف باب الأموال يأتي عن طريقين، طريق الوزارات والتخصيص للمحافظات. هنا خاصة الوزارات الخدمية مثلا وزارة البلديات يفترض أنه أموالها حل هذا الوزارة مهم جدا، وتحويل مبالغ المشاريع إلى المحافظات لأن المحافظات أقدر على تقديم الخدمات البلدية وخدمات الماء للمواطنين.
يعني هذا اللي يدعوكم أنتم كمجلس محافظة واسط وأيضا مجلس محافظة بابل لمحاولة استيفاء رسوم وجباية من خلال محافظتكم وإضافتها إلى ميزانية المحافظة التي تشكو الضعف والفقر.
نعم حقيقة موضوع استيفاء الرسوم تعرف القانون لا يمكن فرض ضريبة أو رسم إلا بقانون. هنا القانون قانون مجالس المحافظات أي مخالفة أو الإخلال الجسيم بالمهام الموكلة لنا وكذلك مخالفة دستور والقوانين راح يعرضنا للحل كمجلس. هنا عملية تداخل، شنو الرسوم اللي يعني ما هي الرسوم اللي نخليها يعني رسوم ما موضحة.
لكن أنتوا استفيتوا بعض المبالغ.
نعم
من المركز الحدودي في زرباط يعني.
نعم أنا أقول لك أنا بالنسبة لي كعضو مجلس محافظة هاي مخالفة قانونية، وإذا أجت النزاهة يوم راح تحيل المجلس كله ما راح تحيل فلان وفلان. الكل يحال القضاء المخالفة قانونية واضحة.
ما أخذتوا بها رأي الحكومة الاتحادية؟
لا ولا رأي الحكومة الاتحادية ونهائيا، والمبالغ تودع لدى حساب في مصرف أحد مصارف المحافظة واسط.
منهم من أشار بسبب فقر الميزانية في المحافظات تلجأ المحافظات إلى هكذا فعل.
حقيقة أخي العزيز الميزانية التي تخصص من الحكومة الاتحادية تخصص إلى المحافظة، والميزانية حسب القانون إنه المحافظ يعد الميزانية ويصادق عليها مجلس المحافظة. الميزانية مبوبة كمشاريع، أنت عندك خدمات أخرى خدمات بلدية لابد هناك تمويل. يفترض أن الحكومة الاتحادية موضوع تمويل وزارة البلديات اللي تختص بالماء والبلدية تحل هذه الوزارة وتعطى إلى مجالس المحافظات لأن أقدر على إدارة.
فيما بين الخبير القانوني السيد طارق حرب أن هناك تجاوز واضح على الدستور وأن مضامين الدستور ليس فيها لبس فيما يتعلق بصلاحيات مجالس المحافظات الإدارية والمالية، وينبغي شرح وتثقيف الأعضاء بالصلاحيات لعدم التعارض مع الدستور، كذلك إمكانية منح صلاحيات مناسبة لمجالس المحافظات للحيلولة دون التجاوز على صلاحيات الحكومة الاتحادية.
الدستور حسم الأمر قال بإمكان تخويل الحكومة الاتحادية لحكومات الأقاليم والمحافظات جزء من الصلاحيات الخاصة بها. الإشكال الموجود حاليا هنالك قوانين تعمل بموجبها وزارة المالية ووزارة البلديات لا تبيح لها تحويل الصلاحيات. كما هو معلوم نص الدستوري نص عام شامل لابد أن يفسر بقوانين، إلى الآن لم يصدر هذا القوانين ومجالس المحافظات لم تتحرك على إصدار مثل هذا القوانين. يعني كحالة عدم إجراء انتخابات يوم 31/7/2009 كان من اللازم إجراء انتخابات، ولا مجلس محافظة كتب من المفوضية أو كتب من مجلس النواب أو دولة رئيس الوزراء بأن هنالك انتخابات لابد من إجراءها.
طيب ما هو رأيك بالإجراءات التي اتخذتها بعض مجالس المحافظات من الجباية واستيفاء رسوم وشيء من القبيل دون علم الحكومة الاتحادية؟ هل ترى بأن هذا تجاوز قانوني؟
نعم تجاوز على النصوص القانونية. كان الأولى بها التمسك بأحكام الدستور والقانون وعدم فرض ضرائب ورسوم. لا مانع خدمات إدارية شيء بسيط، لا تدخل كاهل المواطن العراقي وترتب شيء معين مقابل خدمات تقدمها المحافظة. أما أن يصدر قانون، أولا صدور قانون مجلس المحافظة لا يجوز دستوريا القانون، أما يصدر حكومة الاتحادية في بغداد أو حكومة الإقليم. ماكو قانون يصدر من حكومة محافظة، حكومة محلية في محافظة، هذا خطأ. والخطأ الثاني أنه تناول مسألة ضرائب ورسوم وهذا مخالفة.
ألا تجد بأن هنالك يعني أخطاء بقانون 2008 المرقم 21؟
نعم كثيرة
الخاص بصلاحيات المحافظات
هو اللي أوقعهم بنفس أن التشريعات قال إصدار التشريعات، في حين التشريعات ليست القوانين. التشريعات فسرها بالفقرة 12 هي القرارات والأوامر اللي يتخذها مجلس المحافظات. ليس لسلطة في الدولة أن تستوفي فلس واحد دون أن يذهب الفلس الخزينة العامة إلى وزارة المالية.
وما هو الحل القانوني برأيكم؟
نحتاج إلى تشريع جديد لأجل فصل الاشتباك كما يقال وتحديد الصلاحيات وإعطاء مرونة لمجالس المحافظات قمات المحلية في المحافظات للمحافظ ورؤساء الوحدات الإدارية باتخاذ ما يلزم لتأمين الخدمات العامة لكل مواطن عراقي.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، جامعة المثنى أحدى الجامعات العراقية التي تأسست عام 2007 وهي تضم حاليا عددا من الكليات. الجامعة تشهد هذا العام توسعا في كلياتها وأقسامها. الدكتور غازي الخطيب رئيس جامعة المثنى تحدث لإذاعة العراق الحر عن خطط التوسع والتطوير، لكنه لفت إلى جملة من المشاكل التي تعاني منها الجامعة. هادي مهود مرسل إذاعة العراق الحر لديه المزيد من التفاصيل من مدينة السماوة.
جامعة المثنى هي الأحدث في جامعات العراق، لكنها شهدت طفرات متسارعة كي تسابق الزمن من خلال فتح كليات جديدة، حيث ابتدأت الجامعة بثلاث هي التربية والعلوم والزراعة، وفي العام الماضي تم افتتاح كلية الطب والهندسة، وفي العام الدراسي الجديد تستعد الجامعة لافتتاح كليتي الإدارة والاقتصاد والتربية الرياضية. عن استعداد الجامعة لافتتاح كلية التربية الرياضية حدثنا الدكتور غازي الخطيب رئيس الجامعة بالقول:
الاستعدادات اكو بناية تقريبا توشك على النهاية راح نسلمها لهم، وحاليا حجزنا لهم مكان آخر للعمادة وللصفوف بشكل مؤقت إلى أن البناية تستكمل، اللي هي تقريبا فد 80-90% منها متكامل. راح يجونا فد 30 طالب، أعضاء هيئة التدريس موجودين عندنا، عمادة كوننا لهم، صفوف هيئنا 2.
الدكتور عقيل مسلم الخفاجي عميد كلية التربية الرياضية حدثنا عن استعداد كليته لاستقبال الطلبة في أولى الدورات هذا العام بالقول:
الكلية حاليا جاي تستكمل استعداداتها لاستقبال طلبة جدد من خريجي الدراسة الإعدادية بفرعيها العلمي والأدبي، بالأضافة إلى الأبطال اللي يحصلون على أوسمة ذهبية ومراكز متقدمة في تخصصاتهم الرياضية، يتم قبولهم عن طريق اللجنة الأولمبية وبنسبة محددة من نسبة القبول الخاصة بالكلية. قبولنا بالتربية الرياضية قبول مباشر، يعني يجي خريج الإعدادية بفرعيها العلمي والأدبي يتم قبوله أو التقديم بتعبير أدق التقديم عن طريق الكلية مباشر باستمارة خاصة، ويخضع المتقدم إلى اختبار.
لجامعة المثنى معاناتها باستقطاب الكوادر التدريسية التي تزدحم بها الجامعات الكبيرة في بغداد وغيرها، هذا ما تحدث به لنا الدكتور غازي الخطيب رئيس جامعة المثنى.
احنا حاليا عندنا حوالي 100 درجة لحمل الدكتوراه ما حد يقدم، وبالتالي هي هاي الإشكالية. احيانا عندك البناية وعندك الإمكانية بس الساتذة ماكو، احيانا البناية مو موجودة وساتذة موجودين، فأنت تضطر أن توائمها بشكل من الأشكال.
هناك الكثير من الكفاءات العلمية والفنية خارج العراق، وهي تنتظر فرصة وتنتظر يعني أن يتهيئ لها يعني الفرصة الحقيقية بالعودة والمساهمة في التدريس، في دعم الجامعات، في العمل بالجامعات. لو أحدهم أو بعضهم اتصلوا بكم حتى يتعينون، شنو ممكن تقدموا بالإضافة للوظيفة؟ شنو ممكن تقدم له يعني حتى يعني تشجع على العودة وللعمل؟
الدولة وضعت سياقات لمساعدتهم، بس احنا بإضافة للدولة وللوزارة احنا نفسنا هنا نبذل المجهود كلش كبير ان نهيئ لهم سكن، واكثر من هذا درجات وظيفية. عندنا الإشكالية اللي موجودة اللي يرجعون من الخارج إشكالية أخرى: أولا شهاداتهم قسم منها ما معادلة، 2 قسم من عدها ما بيها صحة الصدور، وهي الإشكالية الكبيرة هاي. قسم منهم عمرهم، وهنا المصيبة، اللي تركوا العراق هم بالغالب أعمارهم بحدود 40 سنة، بقى بالخارج 30 سنة صار 70. القانون يقول لك من عمره متجاوز 63 ما تعينه، وهذه الإشكالية موجودة بوزارة التعليم العالي كلها.
جامعة المثنى تكبر ومنشآتها في تزايد، والمتابع لحركة رئيس الجامعة ومساعدوه وهم يسابقون الزمن سينتابه التفاؤل أن الخطة الخمسية القادمة ستسفر عن افتتاح المزيد من الكليات التي سيصل عددها إلى 15 وربما أكثر. هادي ماهود، إذاعة العراق الحر، السماوة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
ولعشاق الأغنية التركمانية، دعونا مستمعينا الأعزاء نستمع لهذه الأغنية التركمانية.
tutmadı, orada kaldı. Deşir altı hurmatı, yoktu yarın mürveti. Deşir altı hurmatı, yoktu yarın mürveti. Gözler o elem yıkar, başlar o kıyamatı. Gözler o elem yıkar, başlar o kıyamatı.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، دعونا الآن نتعرف على عناوين صحف بغداد التي يطالعها لنا حسن راشد.
تواصل الصحف البغدادية اهتمامها بانتخابات كردستان العراق والنتائج الأولية التي بدأت تتسرب من مصادر متعددة. وتقول صحيفة الصباح الجديد المستقلة إن النتائج غير الرسمية لانتخابات رئاسة الإقليم أظهرت حصول مسعود بارزاني على 71% من أصوات الناخبين، بينما توزعت الأصوات الباقية على منافسيه الأربعة الآخرين. في المقابل أكدت النتائج نفسها ظهور معارضة قوية في برلمان كردستان الثالث وتراجع هيمنة الحزبين الرئيسيين على الحياة السياسية في الإقليم. وحسب هذه النتائج فإن المعارضة ستحظى بنحو 40% من مقاعد البرلمان. من جانبها تنقل صحيفة المدى المستقلة عن بيان للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني يقول فيه إن القائمة الكردستانية حققت نجاحا على مستوى الإقليم وستشكل الحكومة المقبلة، مشيرا إلى أن هذه الحكومة ستعمل على تحقيق إنجازات كبيرة خدمة لشعب كردستان وستعمل على تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي. وإلى التجاذبات العراقية الكويتية حول موضوعة التعويضات ومساعي بغداد للخروج من طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حيث تقول صحيفة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي إن الرغبة المتواصلة والنوايا الحسنة التي تبديها الحكومة والبرلمان في العراق باعتماد الحوار وفتح آفاق للتعاون في جميع المجالات مع الكويت تصطدم بمواقف متشددة تعكس إصرارها لدى بعض الدوائر الكويتية على تنزيم العلاقات وقتل أي مبادرة جدية لحل الملفات العالقة وترطيب الأجواء بين البلدين. وتنسب الصحيفة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي مطالبتهم الحكومة الكويتية بإعادة النظر في موقفها من المطالبة بالتعويضات التي سببها غزو النظام السابق للكويت. وتتابع صحيفة المشرق المستقلة ما تسرب مؤخرا من أخبار عن مساعى حكومية لحظر استيراد بعض أنواع الكتب أو فرض رقابة على الكتب الداخلة إلى العراق. وتنقل عن وكيل وزارة الثقافة طاهر الحمود نفيه وجود أي نية لدى الوزارة بإعادة الرقابة على الكتب والمطبوعات المستوردة بصرف النظر عن مضامينها الفكرية وتوجهاتها السياسية. ويقول الحمود إن الوزارة وضعت آلية جديدة للتعامل مع الكتب الداخلة إلى البلد من خلال استمارة خاصة أعدت لهذا الغرض، يتعاهد فيها مستورد الكتب أو الناشر بأن لا تتضمن إثارة للنعرات الطائفية أو تحريضا على العنف والكراهية أو تعرض وحدة العراق للخطر. ومن مقالات الرأي نطالع في الصباح مقالة للكاتب داود سلمان الكعبي بعنوان تزوير الشهادات، يقول فيها إن قضية تزوير الشهادات في العراق لم تعد تشمل الأوساط السياسية فحسب، بل شملت مستويات كثيرة في دوائر الدولة وبشكل ملفت للنظر، وهي قضية لا مبرر لها ويجب أن تأخذ أبعادها القانونية لأنها جزء من عملية الفساد المالي والإداري المستشري في البلاد. ويتساءل الكعبي إذا كان المسؤول أو الموظف فصل عن طريق الغش والتلاعب بالأوراق الثبوتية القانونية، فكيف نأمنه على أنفسنا وأموالنا وحقوقنا ومن يضمن لنا أنه لن يقوم بغشنا وسرقة أموالنا، وهو الذي حصل بالفعل والذي دفعنا نحن ثمنه. صحيح أن مثل هذا يحدث في معظم الدول، إلا أن ما حصل عندنا في العراق قد تجاوز كل الحدود والتصورات. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نواصل جولتنا الصحفية لهذه الساعة بمطالعة لأبرز المواضيع التي نشرت في صحف عمان، وذلك بصحبة الزميل حازم بيضين.
تقول صحيفة الدستور إن عددا من العراقيين المقيمين في الأردن أعربوا عن تأثرهم سلبيا بقرار إيقاف العلاج للحالات المزمنة وأمراض السرطانات الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مؤخرا بهدف ضبط النفقات. وعبر اللاجئون عن وجود إجحاف بحق بعض العراقيين الذين لا يحصلون على رواتب شهرية من المفوضية، مطالبين بإعادة تقييم الحالات التي حرمت من الرواتب، حيث قاموا بمراجعة المفوضية لهذا الغرض دون جدوى وفق قولهم. وتنشر الرأي أن سفيرة النوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الممثلة أنجلينا جولي أشادت بالجهود الأردنية لرعاية اللاجئين وتحمل المملكة عبئا كبيرا في تقديم خدمات مكلفة للمحافظة على حياة اللاجئين العراقيين، كما شكرت الدول الأخرى المجاورة للعراق لحسن ضيافة أعداد كبيرة من العراقيين. وأثنت جولي على البرامج التعليمية للأطفال اللاجئين في الأردن، وأشادت بالطريقة الإنسانية التي تتبعها المملكة لتقديم الحماية للعراقيين، كما أنها سمحت لهم في الحصول غير المحدود على الخدمات العامة، وقدمت الدعم لعمل المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية لصالحهم. وتقول صحيفة العرب اليوم أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية أعلنت الإحالة المبدئية لعطاء نقل النفط العراقي من المنطقة الحدودية بين الأردن والعراق حتى موقع المصفى على شركتين أردنيتين تقدمتا بأقل سعر من ضمن الشركات البالغ عددها 36 شركة تقدمت بعروضها للعطاء. وستستمر عملية النقل للنفط العراقي وفق الأسلوب المتبع منذ بدء عمليات النقل وفق مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومتي البلدين، وذلك بأن تقوم صهاريج نقل عراقية بنقل النفط من محطة بيجي في كركوك وحتى الحدود الأردنية العراقية، ومن ثم تقوم الشركة الفائزة بالعطاء بنقله من تلك المنطقة بعد تفريغها بالصهاريج الأردنية إلى مصفات البترول في الزرقاء. صحيفة العرب اليوم تنشر أيضا تصريحا لطارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية يحذر فيه مما وصفها بالفوضى التي قال أن المؤسسة العسكرية في العراق تعاني منها، وخاصة منح الرتب العسكرية ونزعها وتغييرها، وقال إن هذه الفوضى تسببت في زعزعة استقرار المؤسسة العسكرية العراقية والإضرار بمهنيتها المتميزة، داعيا إلى معالجة سريعة ومراجعة عاجلة للأوامر الديوانية الصادرة في هذا المجال. وتقول صحيفة الدستور أن عددا كبيرا من الفنانين التشكيليين العراقيين أحيى الذكرى الخامسة لرحيل النحات إسماعيل فتاح الترك الذي تزين أعماله المعمارية بغداد وفي مقدمتها نصب الشهيد. وتنقل عن التشكيلي فاخر محمد قوله إن الراحل كان فنانا مخلصا لحركة الفن التشكيلي الحديث في العراق عبر تنوع إبداعي على صعيد النحت والرسم والجرافيك، مقدما فلسفة فنية لجيل جديد من الشباب. ولفت إلى أن الترك اهتم بقضية بارزة تمثلت بالعلاقة بين المرأة والرجل من جوانب اجتماعية وعاطفية، فضلا عن اهتمامه بلغة الجسد التي تحمل هما داخليا له أو لمن يحيطون به. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعين الكرام، إلى هنا تنتهي جولتنا الصحافية لهذه الساعة. شكرا لحسن إصغائكم، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحر نجدد التحايا لمستمعينا في كل مكان، وعودة إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع انطلاق فعاليات مهرجان ربيع الشهادة في مدينة كربلاء. وقبل أن ننهي الساعة نتابع حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان يسلط فيها الضوء ديار بامرني على ملف الحقوق المدنية في العراق. سيدتي وسادتي، عودة التفجيرات والسيارات المفخخة إلى بعض المدن العراقية التي كانت قد شهدت استقرارا في العامين الماضيين بات يثير قلق السياسيين العراقيين الذين حذروا من تصاعد عمليات العنف. عدد من النواب عزوا التدهور الأمني إلى استمرار الخلافات بين القوى السياسية وعدم وجود مصالحة وطنية حقيقية، ومنهم من عزاها إلى الأجندات الإقليمية التي تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في العراق. غسان علي مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد وفانا بالاستطلاع التالي.
تصعيد أمني ملحوظ تشهده الساحة العراقية خلال الفترة القليلة الماضية بالتزامن مع بدء انسحاب القوات الأمريكية من المدن والقصبات العراقية، فضلا عن تزامنه مع قرب موعد الانتخابات النيابية المقررة مطلع العام المقبل. التفجيرات لم تقتصر على العاصمة العراقية بغداد أو المحافظات التي لا يزال الوضع فيها غير مستقر كنينوى وكركوك، بل امتد هذه المرة إلى مناطق شهدت استقرارا نسبيا خلال السنتين الماضيتين، ومنها محافظة الأنبار التي شهدت خلال الأسبوعين الماضيين تفجيرات عدة بسيارات مفخخة. النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان حذر من تداعيات هذه الأعمال على الوضع العام في العراق، مشيرا إلى أنها تأتي نتيجة الخلافات الموجودة بين القوى السياسية في البلاد.
ظاهرة جدا سلبية وخطيرة يعني حقيقة، خاصة عندما ترى الرمادي أو الفلوجة والأماكن اللي تقريبا صارت فترة طويلة آمنة بعد ما أخرجوا القاعدة من قبل الناس صحوات وغيرهم. الرجوع هالمسائل بها خطورة حقيقة، يعني سواء ببغداد أو في أي مكان. أسباب قسم منها يتعلق بنشاطها أو لا، قاعدة وغير قاعدة نشاطهم طبعا، هاي نقطة. النقطة الثانية أكو خلافات بين الكتل ما متفقين، مختلفين تماما.
ويرجح عثمان في حديثه لإذاعة العراق الحر استمرار التصعيد الأمني في البلاد في حال لم تتمكن القوى السياسية من حل خلافاتها.
احنا اذا نريد نحافظ على الامن، الامن جزء من السياسة. اذا ما عندك استقرار سياسي ما يكون عندك استقرار امني. فاذا الكتل تتفق فيما بينها، المسؤولين يتفقون فيما بينهم، ما يخلون ثغرات بينهم، القوى المعادية ما تقدر تنفذ والأمن يستقر. بس لأنه ما عندنا استقرار سياسي، ما عندنا مصالحة سياسية، ما متفاهمين بيننا، عندنا خلافات، هذا الأمر مؤدي إلى أنه ما يكون عندنا استقرار سياسي ووحدة سياسية ومصالحة وطنية كافية. ولذلك القوات المعادية تنفذ هنا وتنفذ هناك وتؤدي إلى إخلال بالأمن.
ويتفق النائب عن جبهة التوافق العراقية أحمد العلواني مع عثمان في أن الخلافات بين القوى السياسية هي السبب في تصاعد أعمال العنف، فضلا عن وجود ما وصفها بالأجندات الإقليمية التي تعمل على زعزعة الأمن في العراق بحسب تعبيره.
هناك صراع سياسي، تقاطع في المصالح، أجندات تحاول أن تفرض نفسها على الواقع في العراق، وإضافة للتدخل الإقليمي الذي لديه نفوذ كبير في العراق وأصابع خفية تعبث بين البلد، وأجهزة وأحزاب ارتضت لأنفسها أن تعمل حساب تلك الدول على حساب المصلحة الوطنية.
وكان العراق قد شهد موجة من أعمال العنف الطائفي اجتاحت البلاد عقب تفجير قبة مرقد الإمامين الحسن العسكري وعلي الهادي في سامراء في شباط فبراير من عام 2006. النائب أحمد العلواني حذر من وجود مخططات مشابهة تحاول من خلالها بعض القوى التي لم يحددها إعادة التخندقات الطائفية للبلاد لأغراض انتخابية.
الأيام القادمة ستشهد أن هناك عناصر إجرامية، عناصر يعني مخابراتية، سميها ما تشاء، تحاول إحداث عمل إرهابي كبير مثل ما حصل في سامراء لأغراض سياسية، لأغراض انتخابية، من أجل أن تكون هناك نقطة توحد عليها أحزاب معينة على خلفية طائفية حتى تستطيع أن تفوز في الانتخابات القادمة وتبقى مهيمنة على المشهد السياسي إلى أجل غير المسلم.
في حين يشدد المتحدث باسم القائمة العراقية رضوان الكليدار على أهمية تفعيل المصالحة الوطنية باعتبارها الحل الأمثل لقطع السبيل أمام القوى التي تحاول الوصول لأهدافها من خلال العنف حسب قوله.
التحدي كبير، لذلك نحن ندعو للمصالحة وإلى رفع الخطوط الحمراء لإشراك الجميع، ومن ثم دحض قواعد الإرهاب وحواضن الإرهاب. الإرهاب موجود، يصدر إلى العراق من الدول الخارج، تعثر المصالحة الوطنية أحد هذه الأسباب، ونحن ندعو الحكومة العراقية مرة أخرى ومرة أخرى ومرة أخرى إلى تفعيل المصالحة الوطنية كي لا تكون هناك حجة من أحد في أن يستخدم الإرهاب كسلاح.
بسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الأعزاء، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. افتتح مساء الأحد مهرجان ربيع الشهادة الذي تنظمه إدارة العتبات المقدسة في مدينة كربلاء. يتضمن المهرجان الذي يقام للسنة الخامسة على التوالي العديد من الفقرات الثقافية، منها معرض للكتاب وآخر للفنون التشكيلية وجلسات حوارية ونقاشية يساهم فيها رجال دين وأكاديميون. ومن المقرر أن يستمر المهرجان لخمسة أيام. مراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء مصطفى عبد الواحد تجول في أروقة معرض الكتاب الذي تميز عن المعارض السابقة لسعة المشاركة فيه وتنوع العناوين، والتقى بعدد من المشاركين والزوار ووفانا بهذا التقرير.
في جانب من الفسحة الفاصلة بين الحرمين الحسين والعباسي والتي تعرف بمنطقة ما بين الحرمين، صفت إلى جنب بعضها عشرات الأجنحة المخصصة لدور النشر والمكتبات والمؤسسات الثقافية، حيث عرضت إصداراتها ضمن معرض الكتاب الذي هو مفردا من فقرات مهرجان ربيع الشهادة في دورته الخامسة والذي تنظمه إدارة العتبات المقدسة في كربلاء. وقد شاركت في معرض الكتاب دور نشر من العراق وخارجه، كما يقول عضو اللجنة التحضيرية للمهرجان ميسر الحكيم.
يعني هنالك جهات مشاركة من بيروت وجهات مشاركة من الأردن وجهات مشاركة من دولة إيران الإسلامية وجهات مشاركة من بريطانيا والكثير من ضيوف المشاركين، حيث وصل العدد إلى أكثر من 20 دولة ووصلوا في هذا اليوم وتمت استضافتهم في فنادق العتبات وفنادق تم تأجيرها خاصة بالمهرجان.
كان الطابع المميز لمعرض الكتاب خلال نسخه الأربع الماضية هو سيادة المعروض الديني، وقد برر ممثلو دور النشر ممن شاركوا في النسخ السابقة برروا ذلك بالطبيعة الدينية للمدينة، ولكن ما يمكن ملاحظته هذا العام أن مساحة العناوين قد اتسعت لتشمل جوانب ثقافية وفكرية وحياتية مختلفة، كما يقول الباحث حيدر العابدي.
فعشان تشوف العناوين المختارة الآن كل عناوين ثقافية اجتماعية فكرية فلسفية على مستوى عالي جدا، ولهذا هذا المعرض كان فعلا معرض مميز عن المعارض السابقة. السبب يعني السبب الأول أنه دخلت جهات أخرى من بغداد، من حتى أنا شفت من الأردن دار الشؤون الثقافية، فاحنا نشجع هذا الجانب انه المعارض اللي تقام في ايش مكانات ذات طابع ديني، انه ليش الثقافي هو المفروض يفرض نفسه.
وكما في السنوات الاربع الماضيه اشتكى ممثلو دور النشر المشاركه في معرض الكتاب من عدم سعه الاجنحه التي خصصت لهم، وقال مهيمن عوده وهو مشرف في جناح وزاره الثقافه انهم اجبروا بسبب ضيق المكان لعرض عدد محدود من الكتب، ودعا مهيمن لتخصيص مكان خارج منطقة بين الحرمين يكون خاصا بشكل دائم لمعرض الكتاب.
يعني احنا المفروض اوسع مكان، لان حضرتك تشوف يعني الكتب المعروضة نصف الكتب اللي احنا جبناها.
لكن اختيار مكان العرض الحالي الذي يتوسط الحرمين له ابعاد روحية لدى الكثيرين، ومنهم الاعلامي غانم عبد الزهرة.
لان هو المهرجان بيجو روحي وايماني، وبالتالي يمكن اذا انتقلت الاماكن النشر والطباعه والمعارض الى مكان اخر يمكن تفقد اهميتها وكثرتها، وانما يستفادون من الزخم الجماهيري الموجود في منطقه ما بين الحرمين، كثره الزائرين وكذلك المترددين عن حضرتهم.
وبالاضافه الى شكاوى دور العرض من ضيق الاجنحه المخصصه لهم، وجه البعض انتقادات لوزاره الثقافه العراقيه بسبب ما قالوا من ضعف مشاركتها في معرض الكتاب، كما يقول الاستاذ الجامعي على حسين يوسف.
هو احنا مع فرحتنا يعني بوجود مثل هكذا معارض، لكن خلينا نشير الى بعض السلبيات. اولا المكان صغير نوعا ما، يعني المساحه ضيقه يعني لا تتسع لهذا الكم من المكتبات. ثانيا نتمنى ان تكون كربلاء مركز كتاب، يعني يعني بالمناسبه انا هم يعني اوجه عتب او نقد تريد تسميه، يعني مثلا دار الشؤون الثقافية ما عاد هنا يعني فرع في كربلاء، وهذه في المسألة يعني أنا أشوفها التقصير، يعني تقصير من الوزارة.
لكن مدير البيت الثقافي في كربلاء خالد الجبوري له وجهة نظر أخرى بشأن دور وزارة الثقافة، فهو يعتقد أن الشأن الثقافي من مسؤولية الجميع وليس الوزارة فقط، شاكيا من قلة التخصيصات.
معلومة لما هناك مشاكل مادية في الوزارة تحول دون إقامة هكذا مهرجانات كبيرة، وبالرغم من كل هذا وبالرغم من الشات المالية التي تعاني منها دائرة العلاقات الثقافية، فإن هناك الكثير من الأعمال والأماسي التي تقيمها البيوت الثقافية المنتشرة في جميع محافظات العراق، وهناك العديد من معارض الفن التشكيلي ومعارض الكتب والمسرحيات والأناشيد وغيرها التي تقيمها وزارة الثقافة في محافظة العراق.
جدير بالإشارة أن مهرجان ربيع الشهادة الذي يمثل معرض الكتاب إحدى فقراته يستمر لخمسة أيام، وتتخلله نشاطات عديدة يشارك فيها أكاديميون ورجال دين، فضلا عن مشاركة فنانين تشكيليين بمعرض للفنون التشكيلية. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائنا المستمعين، والآن سنستمع معا لهذه الأغنية الآشورية.
فرقت فرقت أهم وعلى
حين أموت جثة الله نبينا يا البيت وبنت لخته دام مأمينا يا آتن قاتي ما لخته الله نبينا يا ديرة سافة رغب اخته دام مأمينا يا ألينا ألينا الله نبينا يا ألينا ألينا ظلم ألينا
سمعين. أما الآن فقد حان موعد لقائنا الأسبوعي مع الزميل ديار بامرني وحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان. اليوم يسلط الضوء على ملف الحقوق المدنية في العراق، ويتساءل أيهما الأقوى اليوم، هل سلطة القانون أم سلطة الأعراف والتقاليد العشائرية؟ فوقتا طيبا.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأننا للحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. أيهما أقوى، القانون أم الأعراف والتقاليد الاجتماعية؟ وهل يطبق مبدأ لا شيء يعلو على القانون؟ وهل يعاقب الشخص مهما كان لارتكابه جريمة أو انتهاكا ما؟ وكيف ينظر المجتمع إلى بعض التقاليد والأعراف العشائرية وأثرها على حقوق الإنسان وحريته؟ وهل يفهم المجتمع أهمية تلك الحقوق واحترامها وصيانتها؟ أسئلة كثيرة تطرح بعد أن ازدادت خلال الفترة السابقة حوادث وانتهاكات عديدة اعتبرها البعض جرائم لا بد أن يعاقب مرتكبوها. البعض يؤكد أن أحد أسباب استمرار تلك الانتهاكات هو تغاضي القانون في كثير من الأحيان عن تقاليد وتصرفات يصفها البعض بالسلبية والمتخلفة وكانت السبب في حدوث تلك الانتهاكات، وإن العشيرة والقبيلة أقوى من القانون، في حين يصف آخرون تلك التصرفات بأنها تدخل ضمن تقاليد وأعراف اجتماعية وعشائرية متعارف عليها، ولا يمكن اعتبار تلك التصرفات جرائم، خاصة مع ربط البعض هذه التقاليد بالدين الإسلامي، في حين يؤكد رجال الدين إن الإسلام بريء منها. ختان الإناث، الزواج القسري، زواج المهد، جرائم الشرف أو القتل، غسل للعار، النهوة، الفصل والمرأة الفصلية، الدية والقوامة، إن كانت هذه تعتبر تقاليد وعرافا وليس انتهاكا، فلماذا إذن ينظم المدافعون عن حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية حملات وباستمرار لتثقيف المواطنين وتوعيتهم من مخاطرها بوصفها انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وخرقا للقانون؟ وإن كانت هذه تعتبر جرائم فأين القانون؟ كما هو معروف أن المجتمع العراقي مجتمع عشائري، وبالتالي فإن سلطة الرجل والعائلة وقبل هذا كله العشيرة والقبيلة خاصة في القرى والأرياف هي السائدة، ويعتمد سكن تلك المناطق بل حتى في المدن الكبيرة على العشيرة وسلطتها ونفوذها وقوانينها في تنظيم الكثير من الأمور والعلاقات وحسم المشاكل والخلافات، وبالتالي أصبحت العشيرة هي التي تفرض سيطرتها وتحمي تقاليدها وتمنع في كثير من الأحيان رجل الأمن من أداء مهامه والتدخل في حل النزاعات والحد من الانتهاكات وإلقاء القبض على مرتكبيها. طبعا لا ننسى إن رجل الأمن هو ابن القرية والعشيرة، فكيف يسمح بتطبيق القانون ضد تقاليد وعراف هو يؤمن بها؟ مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد سعد كامل سيكون دليلنا في حلقة هذا الأسبوع من البرنامج، حيث نستمع إلى آراء مختلفة حول التقاليد والعراف العشائرية في المجتمع العراقي. إلى التفاصيل.
بين القناعة والانقياد والميول يحتكم الكثير من الناس إلى مبادئ وقيم التقاليد والأعراف العشائرية والقبلية في تنظيم العلاقات وفض المشاكل وحسم الأمور العالقة. عدم الاعتراف بالقوانين المدنية ظاهرة مجتمعية ما زالت حاضرة في بعض مواضع الاختلاف والاحتياج الحياتي، ليس ضمن أجواء الريف والقرية فحسب، بل تعدتها لتزحف نحو المدن المتحضرة ولدى مختلف المستويات العلمية والثقافية التي ترجح كفة الحكم العشائري على أخذ الحق بطرق أبواب القضاء الحكومي، وخصوصا مع بعض المشاكل التي لا تقبل النقاش من وجهة نظر الكثيرين ومن بينهم المواطن شكري جميل.
العراق تحكم المجتمع، هناك ثلاث قوى: القانون المدني وقوى المراجع الدينية وقوى العشائرية، لكن تبقى الغلبة نتيجة ضعف الحكومات المتتالية اللي أثرت على بناء الدولة للقيم العشائرية. ونحن نمر بمرحلة نكوص اجتماعي، يعني في الستينات أو السبعينات كان القانون هو الفاعل، وكان المواطن يحس أن هناك قوة مدنية تحمي حقوقه. بمرور الحروب والنزاعات وتفكك المجتمع وضعف الحكومة وضعف القانون، بدأ يلجأ للقوة الأولية اللي هي قوة العشيرة.
طيب أنت تقف يعني في أي جانب بحل المشاكل اللي ممكن تعرض لها؟
لا يوجد أفضل من القانون. العراق هو سن القوانين ونظمها، علاقة بين الناس. القوانين المشاكل الاقتصادية الاجتماعية، لكن قوانين مشاكل الشرف الفرد عندما ينشأ، وخصوصا العراق مجتمع قبلي شرقي ضمن ضوابط وقيم وتقاليد، لا يستطيع أن يركن هذه الأمور إلى القانون. عندنا قوانين صارمة، احنا المجتمع شرقي وعشائري، حتى لو كان هناك قانون العشيرة بهاي القضايا ما يمكن خط أحمر تجاوزها.
وهناك من يصف اللجوء إلى الأعراف والأحكام العشائرية بأقصر الطرق لفض بعض النزاعات التي لا تقبل التأخير، أو تلك التي لا يقتنع الكثير من الناس بعدالة القانون المدني في التعامل معها. وكما يحكي المواطن سعد كاظم جبر:
مرات إنه القانون من يطبق بصورة صحيحة ويأخذ حقك، وتحس إنه القانون يأخذ حقك، ليش إنه أسجل عشيرة مالتي موضوع؟ أكو جهة ثانية تأخذ حق، بس إذا أحس القانون إنه ما يأخذ حقي هالموضوع هذا تجي للعشيرة مالتي.
أكو أولويات في أمور معينة، مشاكل معينة ممكن حياتيا نتعرض لها، تكون الأولوية للعشيرة والأعراف والتقاليد؟
واي أمور يعني كانت تكون لغوة شارع، اصطدام مع سيارة، هاي تحلها قضايا اجتماعية ما تتجه بها للقانون والشرطة، وهذه لأنه صاحب الحق ما ينتظر أنه الدعوة تطول لها سنة ومحاكم وجرجرة ويصرف فلوس أكثر مما أنه احتمال الشخص اللي متضرر يحصلها من الجهة الثانية بطريقة اجتماعية. يعني
تجد حضور للأعراف العشائرية في حل النزاعات؟
كل أغلبية القضايا، يعني لو كلها تنحل للقانون القانون ما يلحق على المشاكل.
طيب أنت هذا الموضوع علما يعني اشتصف، يعني ظاهرة جيدة ولا ظاهرة فوضوية؟
هذا واقعنا الاجتماعي، هذا العشيرة لها دورها ولها سلطتها بالمجتمع.
وبحسب نوع المشكلة وطبيعتها يشترك العرف العشائري والقانون المدني مناصفة في مشهد القضاء والحكم بالعدل بين الناس. والحديث كان للإعلام محمد رياض.
احنا احيانا اتمر اني مثلا امر بمشاكل ما يخلص لها للقانون، احتاج القانون بس، لكن بنفس الوقت امر بمشاكل مستحيل يقدر القانون يوقف لي بيها. مثلا يعني احنا نظام عشائري عندنا مثلا القتل وهي امور وهي كثير من الامور. ابن عم تعرف ابن عم هذا على ابسط مثال، مستحيل انه تروح تشتكي ويجوني لا، وانما تدخل العشائر والإكبارية، احنا عندنا مصطلحات الإكبارية، الشيخ هو اللي يقدر يدخلونه ويدخلون مشاكل اصلا الحكومه ما تقدر تحلها.
عراقيا لمن الغلبه؟
والله الحكام العشائريه.
الجري وراء الاحكام القبليه والعشائريه تقليد يؤسس الى منظومه فكريه متخلفه تعيق تقدم الانسان وتمنع تطور الدوله، من وجهه نظر الاعلام عصام جواد.
بناء البلد يكون وفق القانون، القانون هو اللي يثبت حقوق الآخرين بكافة تفاصيل الحياة. الواقع الحالي انه الناس متمسكة بالعشائر لهشاشة القانون، ماكو قانون يحميها. ولا الانسان شي يسوي بالعشيرة اذا اكو قانون يحميه؟ شي يسوي بالطائفة اذا اكو قانون يحميه؟ شي يسوي؟
متى كان القانون قوي والعشيرة لم نسمع بالعشيرة؟ العشيرة موجودة منذ الازل،
فترة يعني نظام الحكم بزمن عبد الكريم قاسم اعتقد يعني خففت من السلطة العشائرية بديش الفترة.
طيب انت كشخص يعني ما محتاج العشيرة ولا مفكر بحاجة للعشيرة؟
ابدا، ولا افكر بالعشيرة ولا بالطائفة ولا بالأقرب إلي أن يحميني إذا وجد القانون.
مشاكل ممكن البعض يلجأ بها للعشيرة، أنت ما مفكر؟
ما أعتقد، يعني العشيرة أو الشيخ العشيرة الشخص الراشد ويقدم المشورة أنه شيخ العشيرة إذا راد يفصل أيضا يأخذ حصة من الفصل، وعشائر وهمية ويروح للقهوة يأخذ كوستر يعني عمال وكذا ويعتبرهم عشيرته يعني هذه حصلت بالواقع مالنا العراقي.
فيما يرجع رئيس رابطة عشائر العراق الديمقراطي الشيخ سامج غية الالتزام بالعادات والتقاليد العشائرية والانقياد لأحكامها إلى اعتقاد الكثيرين بأنها جزء من تاريخهم وحضارتهم، وهو يؤكد على دور الأحكام العشائرية والقبلية في فض أخطر المشاكل وأعقد النزاعات.
مثل الحكومة من ثقة الحكومة على شخص هذا بالسجن 20 سنة 15 سنة العشائر ما تقتنع فالموضوع هذا كان حق من عنده، أما يدفع فصل نساء مكان مثل مرأة أو مرتة فصل أو مثلا يقتنعون يعني بالمبالغ بالدية والمبالغ حتىها بالوقت الحالي وصلت الملايين عشرات الملايين وصلت
يعني ما زال هذا الحكم
لحد الآن موجود والمبالغ أصبحت كلش باضع عن الوقت الحاضر.
العشائر الآن يعني موجودة ضمن تنظيمات، وكيف يعني يقصدوها في الأرياف في القرى؟
أكو رابطة شكل العشائر ومجالس العشائر بوقت الحاضر أكثر من أي فترة أخرى، وبهاي العشان متشكل لجان أهم ليش دعتهم هي لجان حل نزاعات عشائرية. أكو مشاكل كثيرة يعني الحكومة ما قدرت تحلها، فالعشائر ممكن تحلها وساعد الحكومة على حل هالمشكلة وتدل على الدخل العشائري.
وانصرفت تفاصيل العادات والتقاليد العشائرية بشكل واسع نحو شريحة النساء بوضع لائحة طويلة عريضة من المبادئ الأدبية والأخلاقية والقيم التربوية التي لا بد وأن تلتزم بها المرأة، التي أخذت ترفع صوت المناشدة لتحريرها من طوق الممنوعات والمحرمات القبلية التي تعتبرها رئيسة منظمة البرواري لإغاثة المرأة رويدة رمضان من بين أنواع العنف والاضطهاد.
المرأة مظلومة ظلم مو طبيعي بالمجتمع وبالتقاليد ومن قبل الأهل ومن قبل الزوج ومن قبل الأبناء ومن قبل المجتمع. مجرد المرأة تعمل خادمة في البيت مو أكثر، ما إلى رأي، ما إلى مشورة، ما إلى صوت، ما
تجد
زين على نطاق المجتمع. المجتمع هم ظالمها، يعني حتى الأخروا بالدستور حق المرأة يعني ما منطيها أي حقوق.
الشريعة الإسلامية ماذا تقول عن المرأة؟
الشريعة الإسلامية ما مقيدة المرأة، بس اللي مقيد المرأة اللي دا ينفذون الشريعة دا يحوروها مثل ما يريدون. الدين ما مقيد المرأة، عشائر مقيدين المرأة، القبلية مقيدين المرأة، ماكو قانون يمنع زوج يضرب زوجته.
وبفعل القيود العشائرية التي وضعت المرأة ضمن دائرة ضيقة من الخيارات في التصرف واتخاذ القرار، تتحدث رئيسة منظمة الرواسي الإنسانية لميعة سلوم عما تلاقيها من مصاعب في استقطاب النساء لإشراكهم في البرامج والأنشطة الثقافية والتطوير.
دعاني معاناة كلش قوية، يعني مدى أشوف نساء يتجاوبون وياي بدورات ثقافية بمؤتمرات لأنه تحكمهم التقاليد. يعني أبسط شيء أكو نساء كبيرات بالعمر أولادهم أطفال يتحكمون بهم، ويعني حتى عندنا خريجات يعني يتحكمون بهم، يعني واصلات مرحلة خريجات كليات وهذه بس باقية تحت ظروف الحكم العشائري والتقاليد. هذا الوضع يعني مو حتى بس المناطق الريفية، حتى بأرقى المناطق ببغداد تلقاها تحت ظروف يعني الميسير وممنوع والعيب والحرام والمعروف. سبب تخلف تراجع طبعا، إسلامنا وصى بتعليم المرأة وثقافتها ووجودها وإثبات مكانتها بالمجتمع.
طيب الأحكام العشائرية ما هي قريبة من الشريعة الإسلامية؟
يعني بصراحة هم لو يرجعون للأحكام الإسلامية وللشريعة الإسلامية ما كان تخلفنا.
ومن جهتها رئيسة لجنة المرأة والطفل في مجلس محافظة بغداد الدكتورة إيمان البرزنشي قللت من احتمالية وقوع المرأة تحت سطوة ظلم العشيرة وقساوة معتقداتها في الوقت الحاضر.
المرأة بدأت نزلت إلى خضم الحياة العملية، يعني المرأة هي أصبحت في المعمل، في المصنع، في الدائرة الكبيرة، حتى أصبحوا ضباط نساء. ثبتت جدارة أنه استلمت مهام عملها، يعني أخذت موقع الرجل والمرأة في آن واحد، وهي أيضا تقاتل في البيت. هناك فرق ما بين أنه تمارس حياتها بشكل وفق الآداب والأخلاق الاجتماعية اللي معهودة بالمرأة العراقية، وفرق ما بين الاستهتار، وهذا فرق كلش كبير. بالعكس احنا رجال العشائر يوميا نستضيف مئات الرجال العشائر، هم وشيوخ عشائر يقعدون حالهم من حالنا ورحنا المضايفهم. نعم نساءهم واحد، ولكن احنا نشوف الصورة انفرجت اكثر. يعني هسه هواية رجال هم متقاعدين، نسوان هم اللي بالدوائر هم قعدوا بالبيوت، مع ذلك ما عدا تحفظ.
سعد كامل لبرنامج حقوق الإنسان في العراق.
مستمعين الكرام، أكد الدستور العراقي على أن الأسرة هي أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على طابعها العراقي الأصيل القائم على المبادئ والقيم الدينية والأخلاقية والوطنية، وإن لكل عراقي الحق في الحياة والأمن والحرية والخصوصية، ولا يجوز حرمان أي شخص من هذه الحقوق إلا على وفق القانون. أخيرا، لابد أن نتذكر أن أحد أهداف هذا الدستور هو تحرير المواطنين من آفة الفقر والمرض والجهل والخوف، بإقامة نظام اقتصادي واجتماعي صالح يحقق العدالة ويؤمن الضعيف والخائف ويوصل كل مواطن إلى خيرات وطنه. في الختام، شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rfer.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.